أحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في هذه الحلقة إخوتنا أحبتنا يسرنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. الآن نستقبل اتصالاتكم، ولكن قبل هذا فضيلة الأستاذ دكتور، كان في الحلقة السابقة سؤال حول العقيقة، فيما لو توفي المولود قبل السابع هل يذبح عنه أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا. أمين. وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته، فاستفاد العلماء من هذا أنه مجرد ولادة الغلام فإنه يسن أن يعق عنه حتى لو مات قبل السابع، بل رأيت يعني فتاوى للعلماء وأقوال إنه حتى السقط إذا انطبقت عليه أحكام إنه يغسل، يعني كان عمره وبعد يعني قبل 81 يوم ما بكون متخلق ولا متبين، بعدها يمكن، بعد 4 شهور بكون أكيد أو يعني ظن غالب جدا، فقالوا حتى يعق عنه. إلا أنني أنا يعني لم أقتنع بهذه الفتوى، بس أنا هذا الفائدة بقول للإخوان، أنا الذي يعني بعد مراجعتي للمسألة الذي أفتي به إنه إذا ولد الغلام فإنه يسن أن يعق عنه ولو مات قبل السابع، يعني لأنه الحديث عام، ما قالش إنه إذا بقي حيا ولا مات، والحديث الغلام مرتهن بعقيقته، وفيها شكر لله سبحانه وتعالى على سلامة الأم، يعني ما هي الولادة فيها مخاطر كثيرة، فلعل والله أعلم يعني هذا هو أوجه شيء في المسألة.
نعم، بارك الله فيكم. ونبدأ باستقبال الاتصالات معنا الآن. اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
إذا سمعت، أنا من طول كريم بدي أسألك من سؤال.
تفضلي.
السؤال الأول اللي أسأل عن الجلوس في الصلاة، الجلوس أثناء تشهد الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، في جلسة معينة ولا أي جلسة؟ بس لأنه كنت أجلس جلسة وحكولي إنها غلط.
أنا بقول لك كيف تجلس إن شاء الله.
بدي أسأل عن كشف المرأة للرجل أثناء الرجلين أثناء الصلاة.
عيدي.
كشف أرجل المرأة أثناء الصلاة.
ماشي.
السؤال اللي بعدي بدي أسأل عن حكم الخروج بالكحلة إذا وضعت بشكل خفيف لتحسين المنظر العينين، مش يعني للتجميل.
من أجل إيش؟
يعني إنه مش يعني بشكل خفيف، إذا وضعت الكحلة بشكل خفيف حكم الخروج بها تعتبر من التبرج. بدي أسأل كمان عن حكم التسليم باليد وعدم لبس الحجاب أمام أم الأم.
أمام
أم الأم.
أم الأم.
عم الأم إذا يعني خاصة إذا كان قادر يعني بعد على الزواج والإنجاب، إذا كان قادر بعده على الزواج والإنجاب يعني صغير بالعمر.
نعم ماشي. المصافحة على مين أختي؟ بتقصد حكم المصافحة إيش بالنسبة لها؟
لعم الأم.
لعم الأم أيضا.
مصافحة بنحكي بشكل عام،
مصافحة وعدم لبس الحجاب.
ماشي، إن شاء الله أسمع الإجابة يا أختي، حياك الله.
شكرا.
العفو. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بدي أسأل عن هالسؤال.
تفضل أخي.
في عندي بدي أسأل عن حكم الذهاب للسحرة في الحالة اللي بدي أعرضها هلا.
نعم.
في قبل كم سنة كان في عنا حالة توجهوا لسحرة ونجاب عمل يعني زي ملابس أو إشي من ملابس الجماعة هذول اللي راحوا للسحرة. وكانت هاي الملابس مدفونة بالأرض فجابوها بعرفش عن طريق الجن أو كيف. فاللي يظهر إنه من جديد رد تجدد هذا العمل. فإيش الحكم هون؟ هل يعني لو طبعا إحنا بنعرف إنه الذهاب للسحرة في كفر أو في بس في هاي الحالة لو اعتبرنا إنه حالة اضطرار أو إشي في إيش الحكم في هذا الموضوع؟
سحر معمول موضوع بالملابس بالملابس مدفونة بالأرض.
مدفونة بالأرض.
وتم إحضار الملابس عن طريق السحرة.
أيوة تم إحضارها عن طريق السحرة وتأكدنا إنه ملابس هاي ملابس الناس المعنيين. فهذا الحكي له كم سنة. فاللي يظهر إنه رد تجدد هذا العمل فرد الناس هذول بيعانوا من نفس الأعراض. فإيش حكم إنه يروحوا للسحرة كمان مرة في هذا في مثل هذه الحالة؟ هل يعتبروا مضطرين مثلا لهذه الحالة؟ أو ما مش لازم يروح من نسأل بس عن هذا
اللي. نعم من نابلس حضرتك.
من نابلس أيوة.
حياك الله إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك. تفضل أخي.
بحكي معك شاب من الداخل.
أهلا وسهلا. تفضل.
كنت أسأل سؤال عن صلاة الجمعة.
نعم.
أنا بشتغل في محل تكون بصلي جمعة وجمعتين لا وجمعة وجمعتين لا. فهل هذا الشيء جائز يعني أو
ليش أخوي ما بتصليش؟
السبب
ليش ما بتصليش كل جمعة؟
لأنه في إيش في جمعة بشتغل هم؟
إيش؟
في إيش ما بشتغل هم ما بطلعش معه يعني في الشغل الموجود فيه إن كلياتنا عرب وكلنا مشكلة.
يعني ما بتيسر لك تروح على المسجد فيش مسجد قريب أو شيء؟
لا بتيسر ليش؟ بالمرة بتيسر ليش لأنه وانا طالبت يعني وعاكبت وما زبطش معي الاشي. فبتشوف يعني شو حكم هاي الاشي هذا وزمان بصلينا يعني هل حرام حلال يعني
ماشي. ان شاء الله تسمع الاجابة يا اخي الكريم.
شكرا
لك. حياك الله العفو. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياك الله يا اخي الكريم.
أنا أحمد من نابلس.
حياك الله. تفضل أخي أحمد.
والله بدي أسأل الشيخ سؤال. أنا حلفت على مرتي يمين ما تروح حلفت عليها يمين أنها تروح مشوار أو مناسبة. إذا ما راحت هاي المناسبة ما بتروح لا عند أهلها ولا عند ولا أهلها بيجوا عليها يعني على البيت. فالتغت المناسبة يعني أنا حلفت عليها أنها تروح على المناسبة والتغت المناسبة.
نعم. شو بترتب
عليك؟ السلام عليك.
وعليكم السلام. عليكم. حياك الله. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. مساء الخير حبيبي.
حياك الله. أهلا وسهلا.
حياك الله. أنت فضيلة المفتي. بدي أسأل سؤال تقريبا شبه من السؤال قبل ثواني شبيهينه.
نعم.
أنا بدي أحكي حالة جديدة صارت إنه إلي بنت أم أنجبت في رمضان وأجوا بعض الزوار على البيت. من يوم دخلت بعض الزوار ولا بعض الضم اتخربش كيان البيت كامل. يعني فيش ما شغلة كهربائية يمضل شغالي. البنت اليوم قلت لي يابا أنا مجرد ما بوقف حالي كأنه كابوس يكبس على راسي وبرد بتخذ الأرض. بنخرج من البيت البيت بنرجع لحياته طبيعية. بتموت هي بزوجة على البيت قلت لي هو في حاله وأنا في حالي مع العلم على باب الدار بكون نضحك. هل بطريقة على طريق القرآن الكريم أو رشدنا فضيلة الشيخ أو لا سمح الله أنا نتوجه للسحرة وأنا بعرف أن السحرة مجرد إيمان فيهم أيام صلاته هذا ترنمي فضيلة الشيخ رشدنا لطريقة للنخلص من المشكلة.
نعم ماشي. من نابلس حضرتك.
حياك الله. نعم من نابلس.
أهلا بك. حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ. بس لو سمحت شيخ بدي أسألك جوزي من مدة شهر عصب كثير وصار يكفر استغفر الله العظيم يكفر يعني كثير كثير صار يكفر بقول لي أحسن ما أطلق ولا تطلع من تمي كلمة الطلاق بدي أكفر فهذا الإشي يعني شو لازم يعمل؟
آسف ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أختي. حياك الله. نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ دكتور الإجابة الإخوة المستمعين الأخوات المستمعات. كان سؤال الأخت المستمعة أو اتصالها الأول في هذه الحلقة من طول كرم ولها أربعة أسئلة. سؤاله الأول: الجلوس أثناء التشهد والصلاة الإبراهيمية في الصلاة، كيفية ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد. فبالنسبة للصلاة اللي فيها جلوس واحد كصلاة الفجر مثلا، فإن السنة في مثل هذه الصلاة وفي كل جلوس في الجلوس الأول من كل صلاة فيها جلوسان، يعني زي صلاة المغرب الجلوس الأول، صلاة العصر، صلاة العشاء، الظهر، فإن الجالس يفترش رجله اليسرى تحت إليته وينصب رجله اليمنى، وتكون أصابع رجل اليمنى متجهة إلى القبلة. هذا هو الذي يسن، ومثل هذا أيضا يصح أن يكون في الجلسة الثانية. ويمكن في الجلسة الثانية أيضا من السنة أن يجلس على بسموه التورك بالكاف، التورك بالكاف، أن يجلس على وركه الأيسر ويضع رجله اليسرى تحت تقريبا تيجي تحت منتصف رجله اليمنى وينصب رجله اليمنى. هذه الجلسة بجوز للي بيكونوا عندهم بدانة في الجسم، أو بتكون الصفوف مكتظة، اللي يكون عنده بدانة ممكن تتعبه شوية، إذا الصف مكتظ ممكن، إذا ما كانش الواحد يعني منتبه كويس ممكن يأذي أخوه المسلم اللي بيكون صاف عن يمينه. فإذا بشعر أنه ما بقدر إلا مع إذا أخوه المسلم، لا بجلس الجلسة الأولى اللي قلنا عنها. وإذا بيستطيع يجلس بدون ما يأذي اللي بيكون على يمينه فهي أيضا سنة وتطبق أيضا.
نعم، بارك الله فيك.
الآن نيجي لو أنه يعني خلينا نقول ما استطاع، أنه الأمور هذه ميسرة، لأنه برضو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على رجليه وهما وأصابعه متجهتان إلى القبلة، يعني بتكون رجل اليمنى ورجل اليسرى واقفتين منصوبتين والأصابع إلى القبلة، ويضع إليتيه على رجلتيه على كعبيه، على كعبيه بكون في هذه الحالة. برضه هذه ورد فيها بعض الأحاديث، لكن أكثر ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلته في بداية حديثي. فالأمر فيه ساعة إن شاء الله.
إن شاء الله.
بالمناسبة أنا أنصح دائما عشان الواحد تكون دائما الهيئات في الصلاة يطبقها بشكل دقيق، أن ننتبه لأولادنا ذكورا وإناثا عندما نعلمهم الصلاة، عندما يبدأون في الصلاة. فالإنسان إذا تعود على هيئة معينة يصعب أن يغيرها، فننتبه لأولادنا لما يبدوا صلاة ونشوف كيف بيجلسوا، نقول لهم لا هذا الجلسة غلط، اعمل رجلك، فبتصير عاد بعديها خلص تلقائيا.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن كشف المرأة لقدميها أثناء الصلاة.
المرأة يجب عليها أن تغطي ظهر قدميها. الآن بتغطي ظهر القدمين بإحدى حالتين، إما أن تغطيه بدرعها، يعني هنقول اليوم اللي بيسموها تنورة الصلاة، يعني بتكون طويلة بحيث تغطي ظهر القدمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فإذا كان هذا اللباس اللي هو بتكون لابسيته من رأسها إلى قدميها، يعني بيكون كأنه مثل شقفة واحدة وبغطي، فنفهم من هذا الحديث إنه المرأة الواجب عليها أن تغطي ظهر قدميها، فإذا ما تهيأ إلى مثل هذا ممكن تلبس إجراب في رجليها، وهذا بحقق المقصود إن شاء الله.
نعم إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن خروج المرأة بالكحلة بشكل خفيف كما قالت.
شوف كلمة خفيف وثقيل يعني بظلها كحلة. العلماء مختلفون في هذه المسألة. الذي يترجح لي أن الكحلة زينة، وأنه لا يحل للمرأة أن تخرج بالكحلة، والذي أجازوا قالوا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقالوا الكحلة من الزينة الظاهرة. لا، اللي من الزينة الظاهرة الوجه مع العينين من غير أن يتكلف عليهما بأي شيء، والكحلة من الأمور. يعني أنا بدي أحط الضابط لأخواتي المستمعات، كل شيء إذا وضعته المرأة يزيد في جمالها أو تؤثر في الناظرين إليها، قولا يعني بديش أقول قولا واحدا، يجب على المرأة أن تنتبه وأن تعتبر من الزينة التي يحرم أن يطلع عليها الأجانب.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الرابع عن حكم المصافحة على عم الأم وكذلك ظهورها بحجاب أو من غير حجاب،
وهو صغير السن.
نعم،
عم الأم وخال الأم في حكم العم والخال، فيجوز أن تصافح عم أمها ويجوز أن تصافح خال أمها، لكن احنا قلنا يجوز أن تصافح وهو من المحارم، مع ملاحظة هذا ما قلته في أكثر من مرة عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إنه يجب على المرأة أن تتنبه، فإذا رأت ريبة، يعني مش احنا بنقول يجب على المرأة أن تظهر وأن تفعل وأن تفعل، احنا بنقول مباح ولا تأثم من فعلت ذلك. فإن رأت المرأة ريبة مش من عم أمها، من عمها أو من أخيها، يجب أن تتنبه وأن تحتشم، وأنه بمقدار يعني المرأة ما بتكون ضمن العرف والمألوف بمقدار ما تحفظ نفسها، وخاصة في زماننا هذا اللي الانفتاح يعني والتأثير والتأثر أصبح بشكل كبير جدا، اللي بيفتحوا هالشباب على مواقع الانترنت، واللي بيشاهدوه في هالفضائيات، فضائيات كويسة ومش كويسة، هذا بيفرض علينا انه نقول بناتنا واخواتنا المسلمات انه المرأة يعني بقدر ما تحتشم، بقدر ان شاء الله ما تحافظ على نفسها، وبقدر ما تمنع الفتنة عن غيرها.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال أحد الإخوة المستمعين من نابلس، والسؤال ربما تكرر في سؤال بعدها عن السحر. نعم
والله يا أخي، لأنه ما عنديش يعني الخبرة الكافية، لا أريد أني أقولهم ممنوع أو أقولهم لا روحوا، يعني أنا اللي بدي أقوله كقاعدة عامة، الأصل عدم التعامل مع هؤلاء السحرة، لأنهم لو أنا بضمن أنهم صادقين وأنهم بكذبوش يعني بصير أهون، بس هؤلاء يعني بصير أهون التعامل معهم للحاجة الملحة أو للضرورة، بس هؤلاء يعني أنت ما بتضمن. كثير من الناس بيسألوني إشكالات بين أقارب، إشكالات بين جيران، قد تؤدي إلى قطيعة، قد تؤدي إلى طلاق، قد تؤدي إلى أمور كثيرة، كلها أسبابها إنه الساحر أو هالعراف أو هالإنسان اللي راحوا له قال لهم لا أنتوا اللي عملت لكم العمل أو صفة هيك ومش عارفة، وبعطي من هالعموميات. وأنا لو أعطاني أي وصف يا بنطبق على أختي يا على عمتي يا على خالتي يا على زوجتي يا بنت أخوي يا على جارتي، يعني مشكلتهم أنهم بوقعوا بين الناس فتن كثيرة. أنا على الأقل يعني بدي أقول اسألوا غيري لعله الله يكون فاتح عليهم بجواب يضع النقاط على الحروف بشكل أكثر.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن لأخ مستمع من داخل الخط الأخضر، يسأل عن صلاة الجمعة وأنه يعمل في أيام الجمعة، أحيانا يترك صلاة الجمعة كل أسبوعين أو كل ثلاثة كما قال، ما حكم ذلك؟
احنا القاعدة اللي بنقولها، الأصل في المسلم أن يؤدي الصلوات كلها في وقتها، ويوم الجمعة صلاتها من آكد الصلوات. الأصل أن تؤدى جماعة في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة مع المسلمين، وأن يحضر خطبتها. فالآن إن تركها المسلم من غير عذر وتكرر هذا ثلاث جمع فأكثر، هذا أمره خطير ويطبع على قلبه، نسأل الله العافية. فإن تركها يعني لعذر عدم إمكانية، يعني مثلا أنا بقول إذا بإمكانه يأخذ إجازة أو يأخذ يقول له والله بنخصم عليك الساعتين اللي بتروح فيه أو شيء، طاعة لله يقول لهم أخصمه وربنا سيعوضه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما إذا ما بيسمحوا له بالمرة ويصعب عليه أنه يمتنع عن الدوام يوم الجمعة، وممكن يترتب على ذلك فصله من العمل أو ما إلى ذلك، الفكرة اللي حكاها كويس. يعني أنا بحبش الواحد يخلي ثلاث جمع متتالية مع أنه هو عنده عذر، بس احتياطا لنفسه. ف يعني إذا ما استطاع احنا بنقول فاتقوا الله ما استطعتم، وربنا إن شاء الله يتجاوز
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان سؤال لإحدى الأخوات المستمعات، سؤاله عن زوجها منذ شهر يعني غضب كثيرا وأصبح يشتم الدين، يشتم ذات إلهية، يكفر كما قالت، وقال لها هذا يعني أفضل من الحديث أو التلفظ بالطلاق.
والله يا أخي ما هو أهون، والله ما هو أهون، سب الذات الإلهية خطير جدا. بعض أهل العلم أدخلوا هذا في الكفر مستدلين بقول الله عز وجل وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، يعني جعلوا الذي يسب الذات الإلهية من أئمة الكفر، فسب الذات الإلهية يعد كفرا وهو أمر خطير. هذا بنطبق عليهم وما قدر الله حق قدره، لو أنهم يعلم أن الأرض والسماوات بيمينه سبحانه وأن الله قادر أن يجعله كالذر في اللحظة اللي بسب فيها الدين، أنا أقطع بأنه ما بسب الدين، لأنه فيش واحد أمام الناس بسب أبو حاتم لله المثل الأعلى طبعا، وبيعرف أنه هذا الحاكم جبار أو يبطش به، فيش حدا بسب أبو مدير المصنع أو المؤسسة وهو جالس عنده، لأنه قدره حق قدره وقال لك هذا سبيته بفصلني من العمل، ببعث لي ناس بضربوني مش عارف إيش. فإحنا اللي بسبوا الدين هذول بيقولوا بنفش غلنا، هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره، ما علموا أن الله سبحانه وتعالى كما قلت في أول كلامي والسماوات في يمينه، ما عرفوا أن الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذول ما عرفوا هذا الكلام. على زوجك أن ينتبه وأن تذكريه بالله سبحانه وتعالى وأن يستغفر عن هذه المعصية الكبيرة وأن يعزم أن لا يعود لها، يعني توب توبة نصوح، وإذا زعل لا يطلق ولا يسب على ولا يسب الدين. إذا زعل يعني اللي ما بقدر يملك نفسه أمامه حالتين، الحالة الأولى إنه أسباب الغضب يحاول يتجنبها ما استطاع، الحالة الثانية إذا غضب يبتعد من وجهك ويروح يطلع يروح يجي يروح على محل ثاني يروح على غرفة ثانية يطلع من البيت يروح له مشوار، أما إنه يشغله بسبب الدين هذا خطير جدا خطير جدا.
نعم بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي معنا الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم حياك الله.
أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي الكريم.
أخي الكريم بدي أسأل شو واجبنا تجاه واجبنا تجاه الإساءة اللي بتصل للرسول صلى الله عليه وسلم بالفيلم المذاع المسيء هذا.
نعم.
فإيش واجب المسلمين نحو هذا العمل؟
إن شاء الله أسمع الإجابة. من حضرتك أخي الكريم؟
سلام الله.
حياك الله.
بارك الله.
أهلا وسهلا بك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، حياك الله.
بدي أسأل فضيلة الشيخ بالنسبة لصلاة المسافر، إذا كان الشخص أهله مش موجودين في المنطقة، يعني شخص أهل زوجته في عمان مثلا وأهله موجودين، يعني أمه وإخوانه وخواته موجودين مثلا هنا في الضفة، في حالة أنه حضر من عمان لفلسطين يجوز له القصر؟
إذا أهله هون في بلادنا وهو زوجته في عمان.
زوجته هناك في عمان.
بدي يبعد
ممكن يقعد أسبوع، ممكن يقعد 10 أيام.
ماشي
ماشي، شكرا.
من وين حضرتك أخي الكريم؟
النابلسي.
حياك الله، إن شاء الله أسمع الإجابة. نعم فضيلة الأستاذ دكتور، سؤال الأخ المستمع من رام الله، واجبنا تجاه الفيلم السيء والذي كان فيه التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريف ما استمعنا أو يعني كان من احتجاجات ومن ردود فعل، ماذا عن واجب المسلمين تجاه هذا الأمر؟
أول شيء هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة القبيحة الشنيعة ما ضروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضروا الإسلام والمسلمين شيئا، وإنما ضروا أنفسهم، وليعلموا بأنه ما يقولوا لا يؤثر على الحقيقة شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو من مدحه الله سبحانه وتعالى ومن أثنى عليه ومن فضله على العالمين من بشر وأنبياء ورسل. فإحنا، وبدي أقول كمان كلمة، إنه بعد كل حادثة شنيعة كهذه الحادثة يكون المردود إيجابي على الإسلام والمسلمين، بصيروا يسألوا هذول حتى الكفار في بلاد يسألوا، يقول طب العملوا هيك وهالضجة صارت، ما نشوف شو تعليم النبي، شو أخلاق النبي. فعندما يقرؤون عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قرأت عن أخلاقه تجده متميزا في كل خلق كريم، يعني الأنبياء عليهم السلام جميعا كل واحد تميز بصفة على غيره، صفة يعني تميز فيها، بقولوا مثلا صبر أيوب مثلا، بقولوا مثلا جمال يوسف مثلا، بقولوا كما قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم لأواه حليم. محمد صلى الله عليه وسلم جمع كل الصفات الخيرة اللي امتاز بها الأنبياء في شخصه الكريم. حتى من هؤلاء الناس أحد الكتاب نسيت الآن اسمه، لما أراد أن يعد 100 شخصية من شخصيات المؤثرة في العالم والتي كان لها الأثر الكبير، وضع شخصية محمد صلى الله عليه وسلم وأخذت الرقم 1 بين هذه الشخصيات. مع كل هذا ومع أن كل ما فعلوه زوبعة في فنجان ولا ينقص من قدر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا، الواجب علينا أن ننكر عليهم وأن نغضب لتعديهم على مقام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا احنا كأفراد يعني انه نغضب لهذا الفعل، والواجب على الحكومات العربية والإسلامية ان تستنكر هذا وان يكون الاستنكار منشورا وان يصل الى هؤلاء الناس ليعلموا ان لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندنا قدرا عظيما وأننا نفديه بأرواحنا وبكل ما نحب. وأنا بقول كرد فعل سريع إنه نزداد تمسكا بهديه وبسنته ونقتدي به، هذا بجوز أهم رد بعتبره رد إيجابي بالنسبة لنا، فإن هذا يعني تمسكنا بهذا الدين هو من أقوى الردود على هؤلاء الناس.
ولو كان للإسلام قوة فمثل هؤلاء يعني يوضعون عند حدهم. فمن هجى النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، ومن نال من الإسلام والمسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدر دماءهم. لكن احنا ما عندنا هذه القوة، فيعني على الأقل نستنكر ونشجب هذه الفعلة الشنعاء ونفعل كل ما يمكننا أن نفعله، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤال الأخ المستمع من نابلس عن صلاة المسافر إذا كان زوجته في عمان وأهله هنا في فلسطين، وهو يعني يتنقل ما بين هنا وهناك.
نعم، هو إذا كانت إقامته أكثر من 3 أيام فالواجب عليه حال حضوره هنا أنه بصير في حكم المقيم، هذا الراجح، ويصلي الأوقات، يصلي الصلوات في أوقاتها وركعاتها بتمامها، يعني لا يقصر. أما إذا كانت إقامته أقل من ذلك، أو كان ينوي الإقامة 3 أيام أو أقل على سبيل المثال، ثم جد له أن يمدد كمان يوم أو يومين، وجد له أن يمدد، لو بقي فترة طويلة هذا يكون في حكم المسافر. الآن في تخفيف، يعني أنا مثلا جيت على أهلي وناوي أجلس شهر، فأنا من لحظة ما أصل بصير في حكم المقيم. لكن أحيانا لأنا مش جالس في بيتي أو وضعي مضطرب وعندي برنامج مكتظ، إن حصل ظرف وصار يعني صلاة الظهر في وقتها مثلا تحرجني تتعبني في ظرف معين، أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، هذه الصلوات يمكن جمعهما كما يجمع المسافر. ودليل ذلك مش لأنك أنت مسافر، لأنه وارد في أحاديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، وفي أيضا حديث ثاني من غير خوف ولا مطر. ولما سئل ابن عباس راوي الحديث يعني كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذه الأعذار، قال أراد أن لا يحرج أمته. فيمكن أن يجمع الإنسان بين الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم، أو في وقت العصر جمع تأخير، وأن يجمع بين المغرب والعشاء يجمع العشاء في وقت المغرب جمع تقديم، أو يؤخر المغرب في وقت العشاء جمع تأخير إذا جدت له حاجة في مثل هذه المناسبات. والحمد لله أنه الأمر ديننا فيه يسر،
الحمد لله. نعم، بارك الله فيكم. نتواصل مع المستمعين ونستقبل أيضا مزيدا من أسئلتهم واتصالاتهم. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تفضل.
عليكم
السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
هذا كان يقدم، أنا من الكرم، كان يقدم وهاتف، وأنا كنت أسمع أغاني من دون ما أسمع أغاني.
كان يأذن. وش كنت تسمع؟
كان سمعتش وهو بيقدم. كنت أسمع أغاني.
كنت تسمع أغاني؟ طيب إيش سؤالك؟ عن الصلاة ولا عن الصيام؟
حلال ولا حرام؟
ماشي.
طيب ماشي، إن شاء الله أسمع الإجابة. من حضرتك؟
من تركيا.
أهلا وسهلا، حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا،
الله يعافيك، حياك الله.
في عندي أكثر من سؤال لحضرتكم.
نعم، من وين حضرتك؟
من القدس.
أهلا وسهلا، تفضل يا أخي، سؤالك الأول.
في ظل عدم فيش حكم وفيش أمان على المحلات.
نعم.
التأمين على المحلات.
إيش يا أخي؟
التأمين على المحلات.
التأمين على المحلات، العقار يعني، محلات تجارية، في ظل إنه في سرقات وفي أشياء. ثاني شيء، شراء سيارة على طريق البنك الإسلامي مرابحة.
نعم. شراء سيارة.
وفي سؤال الزكاة.
نعم.
هلا الزكاة يجوز إنه الواحد يطلع زكاة، يعني في نقوط هذا بتاع الأعراف.
كيف الزكاة؟ أنا ما فهمتش آخر.
الإخراج الزكاة.
ماله؟
تقدر يعني تطلعه لعريس نقوط.
العريس شو سوى؟
يعطيه نقوط.
اتنقص عريس. في إمكانية إنه يطلع هذا الزكاة. أو العيديات هذه اللي مثلا ممكن تنحسب من الزكاة أو هذه هدية ما بعرف.
إن شاء الله نسمع الإجابة أخي الكريم.
بارك الله
فيك وفيكم حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك أخي حياك.
أخي عندي سؤالين لو سمحت.
نعم من وين حضرتك يا أخي؟
أنا من الهضبة الجولان.
حياك أهلا وسهلا.
حياكم أهلا وسهلا فيك. أول سؤال بالنسبة أنا أشتغل بشغلة شغلة عند ناس خواجات هنا.
نعم.
ومرات يصير لي فرصة أشتغل على الساعة، مرات يصير لي فرصة الحمد لله أتقن شغلتي يعني الحمد لله زي مبسوطين مني الحمد لله، لكن مرات يصير لي فرصة أساوي شغلة ثانية بنفس الوقت الشغلة هذا اللي جاي أشتغلها يعني وأربح يعني بشغلة على جنب يعني مثل ما تقول. ما نعرف حس حالي مرات إنه مو مضبوط مع إني ما غشيت بالشغل الأولاني خالص خالص يعني أنا أحسن أضيع وقتي على الفاضي أعمل شغلة ثانية بالوقت اللي هذا. هذا أول سؤال. والسؤال الثاني بالنسبة لبر الوالدين، يعني أبويا يحب يشتغل زي ما الختيار الحمد لله بارك بو يحب يشتغل وأنا أشتغل طبعا أطلع من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء تقريبا تروح على الدار تصير لي مجال يوم السبت أروح على البيت أرتاح يعني، لكن هو يحب يشتغل مرات يناديني يوم السبت أشتغل معاه وكل مرة وهذا ومن هالشكل، لكن مرات أصلا ما هو موقف اللي صرت يعني أقول له عندي شغل وأكذب عليه يعني عشان يفلتني يعني أسا ما نعرف حس حالي إني عاق وهنا الشكل يعني أحس وروح على الشغل وما أساعده يعني ما نعرف شو أساوي يعني الشغلة هي يعني فترة يعني
سؤالك إنك بتتحجج إنك عليك شغل
علي الشغل أقول له علي الشغل عشان يفلتني يعني ما دار تاح يوم مرة بس السبت مرة يوم واحد أسبوع يعني أسا هو يحب يشتغل يقدر يريح أقول له تريح مرة بعد الجمعة أقلمه بس هو يحب يشتغل صراحة يعني أشوفه مرات يشتغل وعز علي أساعده 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 بس مرات أنجبر أقول له عندي شغل بس ما عندي شغل وأحس يعني أحس حالي ضميري شوية يعذبني بعدين ما شاء الله شو أساوي الشغلة
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم حياك الله.
أهلا
يا أخي إسماعيل. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام عمو أهلا.
تفضل يا عمو.
يا عمو بدي أسألك السؤال يا عمو أنا 10 سنين عم بس بصير احط شال ولا لا
ايش
تحط شال على راسه
ايه
لا بصير تحط شال ولا لا ولا بتقولي هيك السؤال
سؤالك ثاني مره يا عمو
ايه يا عمو لا عمو احنا ما بنحضر عمو بابا بيجي على الدار بلاقي له حافظين يعني قران ودارسين ما واحد لنا المحطات عمو ايه مش مخلينا يعني يثبتون عمو نقعد ما بخلينا
طيب سؤالك ايش انت عن
هذا السؤال الثاني بس ما انتبهت ما فهمت
سؤالك بس. الاول عن ايش
خلاص الاول من جوه بس تقول لنا الثاني
اها بدك تحكي ايش تفضل ايش بدك تحكي
ايه عم ابدي احكي لك ايه
تفضلي
ايه عم ابدي لك الشغله يا عم لا إيه احنا بس اذن نسجل باب فينا بكير على إيه بكير بكير عمو بس عمو ماما صارت تحكي له ماما صارت تحكي له يعني لازم بس يطلع الصبح شوي
اها
بس يطلع الصبح شوي بتفيقنا ونصلي صلاة الفجر
طيب
بس اما هو بدربنا وفيقنا بكير بكير
طيب ماشي ان شاء الله بتسمع الاجابة يا عمو بسمع ابوكي معك وبتسمع امك ان شاء الله تعالى ناخذ اتصال اخر السلام عليكم ايوه السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بك
لو سمحت بدي اسال عن هجر القرآن شو يعني هجر القرآن هذيك اليوم حكيته في الكلمة الطيبة إن اللي بيرتلش واللي بي والتجويد وأشياء إن هذا كله من هجر القرآن
هجر القرآن
معنى واللي بفهمش يعني طبعا كده إحنا من يوم نوم نكره قرآن بس مثلا في آيات بكونش فاهمها معناها أنا هجر القرآن هذا السؤال والسؤال الثاني عن سجود التلاوة بجوز للي عليها الدورة إنها تسجد أنت قلت بجوز تكره قرآن بس بجوز وإذا بكيت مثلا كاعد على الأرض أقرأ في قرآن وكلمة سجدت على طول بجوز بدون ما اوقف يعني وبعدين اسجد او ما بكاش لابس مثلا ما كان لابس جوزه نص شمه وش مفيه بجوز السؤال الثاني عن
المرأة ولا المرأة لابسه نص كم يعني تسأل
انا بكره القرآن وكاتب كاش لابس على راسي يعني بجوز هذا الحكي ولا لا اذا بكره القرآن ولا اذا السجدة لازم البس على راسي
ماشي
فهمت هالكيف
نعم نعم
ماشي ماشي
طيب السؤال الثالث اخوي بدي اسأل عن اذكار الدخول على الحمام لازم الواحد إذا بدأ عبر أي مثلا بدأ عبر طول إشي مش بدي أسوي بدي مثلا عبر طول البريك بدي ارجع عبر طول سطل المية بدي طول شامبو لازم كل ما عبر كل اذكار الحماية او يبلا نخص الخبايث.
ماشي ان شاء الله اسمع الجبل.
والسؤال الرابع حكيت عن قراءة سورة الكهف اي وقت محدد لها بصير يعني مثلا الساعة 12 ثاني يوم الساعة 12 مثلا جيت ثاني يوم افطرت قريتها 12 الا ربع بجوز
الساعة 12 ايش صباحا
المغربية 12 الا ربع يوم الجمعة 12 الا ربع في الليل نسيت بنهار اقراها قريتها في الليل بجوز ولا
ماشي وقت صلاة وقت قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة إن شاء الله تسمع الإجابة ونأخذ هذا الاتصال الأخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك حياك الله.
أنا بحكي معكم من السجن. إحنا في عندي ثلاث أسئلة تسأل المفتي بارك الله فيه.
وفيكم.
عن لعبة الظاهر في السجن.
نعم.
الشباب بيسألوا عنها كثير يعني هنا ولنا هي اللعبة الموجودة عندنا في السجن يعني.
نعم.
وفي نفس الوقت تسألك سؤال عن العادة السرية. في السجن
نعم
الى حكم اخر او مش عارف كيف يعني فضيلة المرتبجين ما فيه والله يجزيكم خير
حياكم الله فيك يا اخي حياكم الله الله كرب الجميع ونتوقف عند هذا السؤال فضيلة الأستاذ الدكتور لو تكرمتم نواصل مع المستمعين للإجابة عن أسئلتهم سؤال للأخ المستمع من طول كرم كان عن سماع الأغاني وفي نفس الوقت كان المؤذن يؤذن فلم يستمع أو لم يردد مع المؤذن بل واصل سماعه الأغاني ما حكم ذلك
الأذان أو الاستماع للأذاني سنة والترديد مع المؤذن سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا يعني إذا قال الله أكبر قل الله أكبر الله أكبر قل الله أكبر أشهد أن لا إله الله قل أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله قل أشهد أن محمد رسول الله إلا في الحي علتين إذا لما يقول حي على الصلاة قل لا حول لا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول لا قوة إلا بالله حي على الفلاح قل لا حول لا قوة إلا بالله حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا أمرا ولذلك بعض الفقهاء بيقولوا إنه إذا كنت تقرأ القرآن وسمعت الأذان فالأولى لك أن تقطع القراءة لتردد مع المؤذن قال لأن قراءة القرآن لا تفوت بعد الأذان بتكملها بينما الترديد وراء المؤذن يفوت ففي مثل هذه الحالة يعني قدموا الترديد مع المؤذن فالأغاني اللي بتنسمع اليوم في جلها يا أخي ما بدي أقول كلها في جلها يعني فسق وفجور فيعني أنصحك أن تقلع عنها وعلى الأقل إذا سمعت المؤذن إنك يعني حتى إيش مكان إنك ما استطعت تحاول تردد مع المؤذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول
نعم بارك الله فيكم وننتقل للأخ المستمع من القدس له ثلاثة أسئلة سؤاله الأول عن حكم التأمين على العقار والمحلات التجارية وخاصة كما قال عدم وجود أمان
والله يا أخي الكريم شوف يعني هذا التأمين محل خلاف بين أهل العلم جمهور العلماء على أن التأمين هذا التأمين التجاري سواء كان على العقار ولا على السيارات أنه لا يجوز لاعتبارات كثيرة ذكروها قالوا عقد معاوضة مالية احتمالية فيه غرر وفيه جهالة وفيه إلزام بما لا يلزم شرعا وفيه غرم بلا جناية يعني ذكروا بجوز خمس محاذير في هذا وفيه الربا بنوعيه الفضل أو النسيئة يعني بحسب القسم العقلية إما أن يكون في ربا فضل أو ربا نسيئة أو ما يكونش في ربا يعني إذا دفع مصاري وما خدش مقابلهن شيء هذا ما يكونش في ربا لأجل هذا حرموا وهناك من بعض أهل العلم وعلى رأسهم الله يرحمه الأستاذ مصطفى الزرقة أجاز الربا أجاز التأمين التجاري على أن يخلو من الربا فأنا يعني على الأقل بقول لك الأحوط ألا تؤمن والله خير حافظة احنا بنأمن على السيارات لانه ما بنرخص سياراتنا الا بالتأمين. وانصح برضو انه في شركات الان خطط خط كيف بعض البنوك خطط خطوة التعاملات الشرعية في المعاملات في معاملاتها. في شركات شركات تأمين إسلامي أو يسموها تأمين تكافلي أنصح أن يؤمن فيها، فإن عملها من ناحية نظرية عمل مشروع وصحيح وتلافوا محاذير الربا. قد يكون هناك أخطاء في بعض التطبيق في بعض الدول الإسلامية، عندهم هيئة رقابة وبعودوا درس الأمر كل أمر من جديد، وهم جادين في أنهم يخرجوا بصيغ تكون غير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي و
لا حرج في ذلك. البنك الإسلامي ببيعك السيارة بصيغة بسموها بيع المرابحة للآمر بالشراء، وبيع المرابحة للآمر بالشراء هذه هذا البيع مشروع إذا طبق في الطريقة الصح. وبرضو احنا يعني نحسن الظن في هؤلاء اللي يعني بيقوموا فيه، لأنه عندهم هيئات رقابة شرعية وحريصين إن شاء الله. فالخلاصة إنه لا حرج في شراء سيارة أو سكن أو شيء عن طريق يعني البنك الإسلامي.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن الزكاة، يقول هل يجوز إذا قام بتقديم القوط للعريس أو العيديات في أيام العيد أن تحتسب أو يحتسب ما يقدمه من ذلك من باب الزكاة؟
أول شيء الزكاة لها أصناف ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، فالفقير والمسكين من مصارف الزكاة. لكن لو كان العريس فقيرا وجيت قدمت له المال انقوط هذا من أموال الزكاة، أنا الذي أرى أن هذا لا يقع عن الزكاة ولا يجزئك، لأنه الانقوط هذه واجبات اجتماعية يعني غير واجب الزكاة. الناس بدفع انقوط، ولما أنا واحد يعطي انقوط بشعر أنه إله دين علي وأنه أحسن لي، بدي أظل أنتظر الوقت اللي يصير عنده مناسبة وأسده، وإذا كنت أنا معيش يعني بدي يفقل كاهلي. إحنا لا نستحي في وقت تقديم النقود بحط في كيس وبقول له يا أخي هذا من مال الزكاة مساعدة لك. واحد يقول لك بديش أجرح مشاعره، شو اللي يجرح مشاعره بأحكام شرعية؟ هي الأمور الشرعية بتجرح المشاعر؟ ما بتجرح المشاعر. هذا أصلا بيعتز أنه الحمد لله اللي فيه دين إسلامي وأنه الدين أمره أنه يساعد أخوه المسلم وما إلى ذلك. أو مثلا في ناس بودي تلفزيون بلاش تلفزيون بودي ثلاجة، أنا بشعر ما جاني ثلاجة يعني أثقل كاهلي إنه في علي دين بدي أسد هالثلاجة. لا الأصل، وبعدين أنت مش أنت اللي بتعرف شو تشتري له، أنت الأصل الزكاة تطلعها نقدي وهو بتصرف ممكن عليه دين بدي يسده أهم من الثلاجة بدك تشيله إياها ولا أهم من الغسالة أو ما إلى ذلك. كذلك العيدية، فالأصل ألا تعطى العيدية من الزكاة. في حالات استثنائية يمكن، يعني مثلا أنا في إلي قريبة ما عليش التزام اجتماعي تجاهها وأعطيها من الزكاة، يعني هذا قد يكون فيه مخرج إلى حد ما والله أعلم. لكن ما استطعت أن تجعل الزكاة واضحة وأن تبين أن هذا، إما أن تبين هذا بالتصريح أنه زكاة أو تبين أنه من مال الله سبحانه وتعالى، يعني أنه مش أنت جاي تتفضل عليه، لا. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا حق لهذا الفقير والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ إسماعيل من هضبة الجولان، سؤاله الأول يقول بأنه يعمل عند اليهود وفي نفس الوقت وفي أثناء عمله بإمكانه أن يعمل عملا آخر ليأخذ عليه أجرا، فهل هذا الأمر جائز؟
ما هو يعني أنا ما بقدرش أتصور شو طبيعة عمله عند اليهود. الأجير في الإسلام نوعان، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص ما كان نفعه مقدر بالزمن، والأجير المشترك ما كان نفعه مقدر بالعمل. أوضحها أكثر، أنا مثلا عندي واحد قلت له تعال اشتغل عندي شهرية في هالأرض ثمان ساعات من الساعة 8 إلى 4، وبقول له مثلا في هذه الحالة من 8 إلى 4 ممنوع اشتغل عند أي واحد حتى لو اشتغل في الساعة بقدر ساعتين عندي. طيب أنا مثلا واحد ثاني قلت له زي مثلا البروحه في بلاد ثانية ممكن يكون طول الفترة، يعني أنا جبته عندي يشتغل سائق خاص وممنوع يشتغل غير هذا الشغل، في هذه الحالة ممنوع يشتغل مطلقا. لكن هذا اللي بيشتغل من 8 إلى 4 بعد ما تنتهي الساعة 4 بحق له يشتغل عند غير هذا الإنسان. فهي بحسب طبيعة العقد وطبيعة العمل وإخلالك بعملك الأول وعدم إخلالك بعمل الأول، فيها تفصيلات. يعني أنت بدك تعرض قضيتك بالتفصيل ويصعب عرضها على الفضاء على الهواء هيك، لأنه تأخذ وقت وممكن اللي بده يسأل المفتي بده يسألك أسئلة، فتشوفك أي واحد تثق بدينه قريب منك وتسأله إياها، وإن شاء الله ربنا يوفقك
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن بر الوالدين وعمل والده فيه حتى في يوم الاستراحة ومساعدة الابن له، ولكن الابن أحيانا يقول يعني علي شغل وعندي عمل، وليس هذا بالحقيقة ولكن إنما طلبا للراحة كما يقول الابن، فيشعر بأنه قد يعني أخطأ بحق والده.
والله يا أخي الكريم، يعني أول إشي اللي بدي أقوله للأخ الكريم هذا إنه لا يجوز الكذب في مثل هذه الحالة، يعني الكذب لا يجوز مطلقا إنك تكذب على أبيك وتقول له علي شغل وانت ما عليك شغل، فهذه يعني بدك تنتبه لها في تعاملك مع أبيك، وحذاري حذاري من الكذب على الأب. هذه أول نقطة. الأمر الآخر إنه يعني كل واحد كل أب يجب أن يكون عنده حكمة، وإنه يعني يقدر ظرف ولده ولده، وإنه يعرف إنه ابنه إله راحة وإله يعني إله حق إنه يرتاح، فما يضايق عليه. وفي حديث ولو كان ضعيفا لكن يعني معناه صحيح، رحم الله والدا أعان ولده على بره أو على طاعته. يعني الإنسان عليه أن يتقي الله في ابنه ولا يثقل عليه ويضايقه ويلجأ إلى أن يكذب عليه ويعصيه. بس أنا أوصيك يا أخي، ما استطعت إذا أمكنك أن تبر بأبيك فهي فرصة ذهبية أن تبر به. إذا مش مستطيع إلا بدك تكذب عليه، لا ما تلجأش الكذب، إلجأ لمناقشته وإقناعه وقل له يا أبا أنا هذا اليوم اللي برتاح فيه وأنا ما بستطيع، يعني وارضي بالكلمة الطيبة ما استطعت.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن إلى سؤال الطفلة، وكما قالت يعني ربما الأب يقسو عليهم كما استمعنا من سؤالها استيقاظهم من صلاة الفجر.
معنا ما سمعناش من الأب.
نعم.
إنه لو مصحهمش إذا مصلوا بعد شروق الشمس ولا متى، إحنا بدنا نقول كلام عام وتوجيه أولا للأب أن يتقوا الله في أبنائه وأن لا يفرطوا في التعامل معهم وأن لا يفرطوا في التعامل معهم، فكلا الإفراط والتفريط كلاهما ذميم. يعني ضرب والشتم أو إنه يصحيهم بدري كثير والبنت مش واجب عليها لا تروح على مسجد ولا إشي، فبده يكون عنده حكمة. أنا بقول هيك، كل ولد أو بنت بلغ سن الحلم فأنا بقول لا يجوز للأب إنه يرقص فيه ويجامله ويقول معلش والله نعسان، معلش خليه ناملوا بزيادة شوية وتشرق الشمس وهو ما صلى الفجر. لا، إذا بترقص فيه شجعه على إنه ينام بدري وإنه يصحى على صلاة الفجر، ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، فبدك تصحيه قبل شروق تصحيه أو تصحيها قبل شروق الشمس بمدة زمنية يمكنهم معها أن يتطهروا يتوضأوا وأن يؤدوا الصلاة. أما مثلا اللي عمرهم 10 سنين في غالبية الأمر ما بكون وصلوا سن البلوغ، فأنا بقول للأب وإن شاء الله يكون يسمعني سددوا وقاربوا وما تشدش أكثر من اللزوم. أما إذا وصلوا لسن البلوغ فعليك أنك تفهمهم، يعني مش الصبع عندما تصحيهم هذا الفترة بكونش مخهم مستوعب ولا بتفهم، بدك تيجي تسمعهم وتقولهم أنا يعني ما بستطيع أن أخليكم نايمين وأغضب ربي ويغضب علي وعليكم، أنتوا الواجب أن تؤدوا الصلاة في وقتها وبأسلوبك الطيب وأنك تصحيهم وصلوا في الوقت. أما والله قبل الفجر أو مع الفجر وهم لا بدهم يروحوا على مسجد ولا شيء، يعني الأمر فيه متسع، ممكن بعد ما تروح على المسجد وتصلي الفجر وحتى تسبح وترجع في من الوقت ما يكفي إنك تصحي البنات ويصلين ويخطب راحتهم. أما بالنسبة للأولاد فأنا يعني أحث جميع إخواني المستمعين على أن يعود ابنه على أن يصلي في المسجد جماعة، فمن صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي. وإذا تعود الشاب من صغره أن يصلي الفجر بالذات في المسجد جماعة فإنه يعني سيبقى على هذه النشأة، وفي هذا خير وبركة في الدين في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن لإحدى الأخوات المستمعات ولها 4 أسئلة. طبعا الوقت البرنامج هو انتهى، لكن نجيب إن شاء الله عن هذه الأسئلة التي أدخلناها في هذه الحلقة. سؤاله الأول: هجر القرآن هل يعني يدخل في ذلك التقصير في فهم القرآن وكذلك التقصير في تجويد الآيات؟
شوف، يعني ذكر المفسرون من أنواع هجر القرآن ترك الإيمان به، وهذا أخطر يعني صورة من صور هجر القرآن، من صور هجر القرآن الخطيرة جدا ترك التحاكم إليه، من صورة خطيرة من صور هجر القرآن ترك العمل به والالتزام بما أمر به وما نهى عنه. هذه الأمور الخطيرة جدا، وذكر العلماء يعني عدم الاستماع له وعدم تلاوته وعدم تدبره وفهمه. لكن ما هي التدبر والفهم هي في أي مناسبة تذكر هذا؟ عند قول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللي بكون مش متخصص في الشريعة فإنه لا يجب عليه إنه يتدبر القرآن ويفهم أحكامه، اللي إيش البلزم وبسأل أهل الذكر. أما أخطر إشي إنه أي واحد يترك الإيمان به أو يترك التحاكم إليه، واحد يقول له يا عمي طيب تعال نتحاكم للشرع، يقول لك بلا شرع بلا بطيخ مثلا، هذا خطير ويخرج من الإيمان الكفر. ترك العمل به يعني ترك الالتزام بالأمر أو فعل المناهي، فهذا إن كان عن غير استخفاف فهو فسق، والفسق مش سهل، وإذا كان عن استخفاف بهذه الأوامر وبهذه النواهي فيدخل في باب الكفر، نسأل الله العافية. أما مش عدم التدبر أو عدم الاستماع يخرج من الإسلام، هي يعني معصية لمن قدر على فعلها ولم يفعل.
نعم. بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني الأخت المستمعة عن سجود التلاوة، تسأل بالنسبة أول شيء بأكثر من سؤال في هذا الموضوع أو أكثر من نقطة، من يعني كانت أثناء الدورة الشهرية وقرأت القرآن، هل يعني
لا حرج عليه؟ أولا سجود التلاوة سنة، ولا حرج عليها أن تسجد التلاوة وهي يعني غير طاهرة، لأن سجود التلاوة ليس صلاة ولا يأخذ أحكام الصلاة، وإنما هو يعني ذكر وطاعة لله.
نعم. طيب بخصوص غطاء الرأس،
لو كانت تقرأ القرآن وهي كاشفة الرأس ومرت بآية سجدة وسجدت وهي كاشفة الرأس لا حرج عليها في ذلك. وبرضو بالنسبة للقيام، لا ليس من شرط سجدة التلاوة انه انا مثلا بقرأ القرآن وانا جالس انه اذا اجت سجدة التلاوة ان اقوم واني انزل اسجد. انت بهيئتك اللي انت فيها تخر ساجدا، وكل هذا حكمه ايش قلت؟ سنة.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث، اذا اردت دخول الحمام ليس لقضاء الحاجة ولكن لاخذ شيء من الحمام، يعني لاخذ بريق او ما شابه ذلك.
نعم يسن لها ان تتعوذ بالله من الخبث والخبائث، لانه مش الامر مربوط بقضاء الحاجة وانما مربوط بدخول الحمام، لكنه يتأكد عند إرادة قضاء الحاجة.
نعم. وسؤالها الرابع عن وقت تلاوة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة.
هو وارد في الحديث ليلة الجمعة، وقال العلماء إلى ظهر يوم الجمعة، والشغلة مش واجبة، يعني إذا ما قرأتها وفاتها أيه الصلاة. إذا الواحد فاته أن يصليها في وقتها فإنه يقضيها، والسنة إذا ما صلى في الوقت فيسن له أن يصليها بعد ذلك. فأنا أنصح دائما قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة إلى ظهر إلى وقت الظهر، يعني بالنسبة للمرأة إن ما تمكنت فلا حرج أن تقرأها في أي وقت، لكن بقعش يعني على أنه من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاءت له ما بين جمعتيه أو ما بين جمعتيه وما بين مكة والمدينة وما إلى ذلك، يعني كلها حديث يعني حسنة، وبعض أهل العلم حتى قال حسنة لغيرها، لكن القرآن كله خير وكله بركة وقراءته خير وقراءته بركة.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال الأخ المستمع بعد ذلك كان
هذا بده حديث طويل اللي هو قضية النرد واللعب بالنرد.
نعم.
لأنه في حديث الصحيح في صحيح مسلم ويعني فيه خطورة. أنا يعني إن شاء الله في بداية الحلقة الجاي بحكي، وممكن ما أحكيش الكلام اللي يشفي غليله، لأنه يعني السجون والمعتقلات لها فقه خاص، فيعني لو سألوا من عايش معهم الأمر ومن كان معهم ممكن يكون فاق يعني فقه واقع السؤال أكثر مني أنا الآن، ومع ذلك نتحدث إن شاء الله عنها في الحلقة القادمة
إن شاء الله تعالى. إذن نتوقف عند هذه الإجابات و نختم إن شاء الله تعالى، ونصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضل الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله وتعالى إلى أن نلقاكم عصر يوم الخميس. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام ونور الوجود وخير الأنام، إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام.